الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 29 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو الخامس من كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، التي تليها المراد بها السبابة والمسبحة. قال أبو السند المتصل: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الخارفي وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس، واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال: نهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها. لم يدري عاصم في أي ثنتين، ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر. قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، فيها شبيه كذا. أما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف والأرجوان، يعني هذا إذا كان من الحرير، أما إذا كان من شيء آخر مباح فلا حرج. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم في الوسطى والتي تليها، وهذا في حق الرجال، وأما النساء فيتختمن فيما شئنا من الأصابع، سواء أصابع اليد أو أصابع الرجل، وحتى لو ثقبت أذنها فلا حرج، لأن القرط يكون في الأذن والخاتم يكون في الإصبع. وهكذا بعضهن الآن ربما تثقب الأنف، وهذا أيضا ليس بمحظور ما لم يكن فيه تشبه بالكافرين أو مخالفة في الدين. قال: باب استحباب لبس النعال وما في معناها من الخفاف والجوارب للحفاظ على القدم من الشوك ونحوه. قال: في السند المتصل: حدثني سلامة بن الشبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. من حيث خفة المشقة على القدم وقلة التعب وسلامة الرجل من الشوك والنكب ونحو ذلك كأنه راكب، والإنسان يحاول في الحصول على النعل الطيب الذي يقيه دخول الشوك، والذي أيضا لا يؤدي إلى الالتهاب. بعض النعال تكون رخيصة الثمن ولكنها مؤثرة على القدم، لا سيما أصحاب مرض السكر، فإن الجروح في أقدامهم ربما تتحول إلى غرغرينا، ويؤدي إلى بتر الإصبع ثم إلى بتر القدم ثم إلى أبعد من ذلك إن لم يلطف ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه صلى حافيا ومنتعلا ومشى حافيا ومنتعلا، لكن لا يتوسع الإنسان في هذا الباب مع القدرة، لا سيما في المناطق الحارة، فإن البصر قد يتأثر من شدة الحر إذا وضع قدمه على حرارة شديدة، وهكذا ربما تتأثر الجلود وتحرق ويلحق الإنسان الآلام والأتعاب والأنصاب، فإنها إذا اشتدت الحرارة في القدم ربما أدت إلى اشتداد الحرارة في جميع الجسم. والشأن أن الجسم مترابط، ولذلك أطباء الدلك ربما إذا شكوت من صداع دلكك في قدمك أو في كفك، وإذا شكوت من ألم في البطن دلكك في قدمك أو في كفك. وعندهم أن كل موطن في الكف وكل موطن في القدم له ارتباط بجسم داخلي، الكبد والطحال وهكذا المسالك البولية والقلب والدماغ ونحو ذلك مما يفعلونه. وأذكر أني كنت مرة في ماليزيا، كنت في ماليزيا واشتكيت من شيء في المسالك البولية، فإذا بالأخ يدرك في قدمي فصحت. سبحان الله، بمجرد ما يضع إصبعه على أماكن هكذا تشعر كأنها شيء ثقيل وشديد الوطأ. فأعاد الكرة ثم قال لي: أنت فيك مرض سكر؟ قلت أنا ما أعلم، ما عندي شيء. قال: إلا ارجع وافحص السكر. وفعلا رجعت إلى مكة وعملت فحوصات للسكر فوجدت أن المرض موجود. فالشاهد أنهم يحددون نوع المرض بالدلك في الأرجل، وربما وقع علاج وشفاء بإذن الله عز وجل. ولذلك توجد في كثير من المدن والبلدات الماليزية وربما أيضا الإندونيسية وغير ذلك في بلاد شرق آسيا، أنهم يعملون شوارع مدببة يمشي عليها الناس حفاة، كحال الأحذية الطبية التي تشترى يقوم عليها الإنسان لمدة ربع ساعة ونصف ساعة، تكون مدببة من أجل تنشيط الدورة الدموية. فهنالك يجعلونها شارع مبلط بهذا النوع من الأشياء، فتمشي ربع ساعة نصف ساعة على تلك الأماكن وتكون بمثابة الوقوف على النعال الطبية التي أعدت لهذا الشيء. وهناك يعني رسمة موضحة مع هذه النعال الطبية توضح لك القلب ها هنا والبطن ها هنا، البنكرياس ها هنا، كذلك الكبد ها هنا، الرئة ها هنا، يعني يحدد لك وصول الدورة الدموية الخاصة بالكبد إلى هذا الموطن ووصول الدورة الدموية الخاصة إلى هذا الموطن بالنسبة للقلب. والطبيب الذي متخصص في الدلك يدلك في ذلك الموطن الذي له ارتباط بذلك العظم الذي أنت تشكو منه، وفعلا يتوصل إلى فحصك. أنت الآن ربما تضع إصبعك في كفك وتضغط بكامل ما لديك من قوة ما تجد ألم، أو الآخر يضغطك ما يجد ألم، لكن هذا المتخصص بمجرد أن يضع إصبعه هكذا وضع يسيرة وأنت تشكو من شيء سواء القولون أو المعدة أو الكبد أو كذا، إذا وضعها في ذلك المكان وإذا بك تشعر بألم شديد ربما حتى يلحقك أن تصيح منه. فلهذا جاء الشرع بأن الإنسان يلبس النعال سواء لهذه الأمور المخفية التي لا يطلع على أثر النعال فيها، أو كذلك الأمور الظاهرة وما يؤدي إلى نقب الأقدام ويؤدي كذلك إلى تأثر الأقدام. ربما تمشي بالليل في منطقة فيها حيات أو عقارب، فإذا كنت ممن يلبس النعال أو كنت ممن يلبس الخفاف لا سيما التي تصل إلى الركبة ربما تسلم. فأصحاب المزارع ينصحون بلبس النعال الخفاف التي تصل إلى الركبة، وأيضا حين يدخل بين المياه يسلم من الزجاج ويسلم من غير ذلك من المؤذيات. أما أن الإنسان يعود نفسه المشي حافيا هذا قد يضره ويؤثر عليه إما في الحال وإما في المستقبل، والله المستعان. قال: باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهية المشي في نعل واحد. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، هذا على الاستحباب، وإذا خلع فليبدأ بالشمال حتى يكون انتهاءه باليمنى، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. سيأتي أنه لا يمشي في نعل واحد، حتى لو قدر أنها انقطعت إحداهما فإما أن يتوقف حتى يجد الأخرى يصلحها، وإما أن يأخذ الأخرى في يده حتى يصلح الجميع. عند العامة أن الشيطان هو الذي ينتعل في واحدة، لكن الله أعلم، ما نعلم في ذلك شيء يثبت. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته، كأنه تذكر شيء أو للتنبيه أو نحو ذلك، والله أعلم. قال: ألا أنبئكم، ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالكذب هنا الخطأ، يعني يخطئ في حديثه لكثرة ما يحدث، لا أنه يكذب بمعنى يتعمد هذه الخلة. ومع ذلك بيّن لهم أنه لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حفظ ونسوا ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وشغل، وأيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ألا ينسى. قال: لتهتدوا وأضل، تحكموا عليه في الضلال. ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أشهد يعني أخبر، إذا انقطع شسع أحدكم، الشسع هو أحد سيور النعال، وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في النقب الذي في صدر النعل المشدودة في الزمام، هذه النعال السبتية، النعال السبتية، نعم هكذا. وأما الآن ما تسمى بالصنادل ونحو ذلك ربما لا يكون فيها هذا الشسع، وإنما يدخل الإنسان رجله وقدمه في ذلك النعل، فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. يقول في السلسلة الصحيحة: إن الشيطان يمشي في النعل الواحد. خرجه الطحاوي في مشكل الآثار. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. هذا إسناد صحيح ما شاء الله، جزاك الله خيرا. قال: يا باب النهي عن استمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرية عليه عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد، وأن يستمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. تقدم النهي عن المشي في نعل واحد وأنه تشبه بالشيطان، وتقدم في باب الشرب النهي عن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال أو التناول بالشمال، وأن يستمل الصماء نوع من اللباس اختلف في معناه، والذي يظهر أنه يحيط به بحيث لا يستطيع أن يخرج يديه، وربما إذا وقع على وجهه، وربما إذا جاءه عدو بادره قبل أن يخرج يديه من الثوب. وأما الاحتباء في الثوب الواحد أن يجلس محتبيا قد رفع ركبتيه وقدميه، فإنه إذا فعل ذلك ولم يكن عليه سراويل كشفت عورته وظهرت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيأتي معنا أنه نهى أن يضع إحدى رجليه على الأخرى إذا استلقى، أقصد أن نعم أمر أن يضع إحدى رجليه على الأخرى إذا استلقى، وذلك من أجل ألا يتكشف. وهذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورات. قال: وأما الفقهاء فيقولون هو أن يستمل بثوب ليس عليه غير ثم يرفعه من إحدى جانبيه فيضعه على إحدى منكبيه. قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاستمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها وغير ذلك فيعصر عليها ويتعذر فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاستمال المذكور إن انكشف به بعض العورة وإلا فيكره. وأما الاحتباء بالمد فهو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه بيده، وهذه القعدة يقال لها الحبوة والحبوة، الحبوة والحبوة. وكان هذا الاحتباء عادة العرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام. قال رحمه الله: جاء في الرواية الأخرى: إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد حتى يصلح صاحبه، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. وفي رواية قال: لا تمشي في نعل واحد، ولا تحتبي في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. وفي رواية: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، لما يؤدي إليه من انكشاف العورة. باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى رجليه على الأخرى. سيأتي هنا الإذن إذا كان الاستلقاء مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى، لأنه يأمن كشف العورة. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال رحمه الله: باب نهي الرجل عن التزعفر، يعني استخدام الزعفر في ملابسه. قال: هذا دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل، وقد سبقت المسألة في باب نهي الرجل عن الثوب المعصفر، والله أعلم. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد، وقال الآخران: حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة: قال حماد يعني للرجل. هذا القيد مهم، معناها أن المرأة ليست ممنوعة من هذا الأمر لأنه من زينتها، وأما الرجل فممنوع لأنه من التشبه بالنساء، ولأنه من التشبه بالكفار، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: احرقه إنه من لباس الكفار. باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: أوتي بأبي قحافة، وهو عثمان والد أبي بكر رضي الله عنه، أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، نوع من العشب أبيض ليس فيه ما يخالطهم من اللون. فهكذا الرجل إذا شاب شعره أجمع ولم يبق فيه سواد كان كالثغام أو الثغام. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تغيير الشعر الأبيض، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غير شعره مع أنه مات، وإنما بيضت بعض الشعيرات، وهكذا أبو بكر. فأمر به إلى نسائه فقال: غيروا هذا بشيء، يعني غيروه بالحناء والكتم وما في بابه. وفي رواية: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. بعضهم تكلم في هذه اللفظة واجتنبوا السواد، لكن لشيخنا مقبل رحمه الله رسالة في تحريم الخضاب بالسواد، استدل بهذه الزيادة، واستدل كذلك بما جاء من حديث ابن عباس: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وقد ثبت عن 5 من الصحابة رضي الله عليهم، منهم الحسن والحسين كما عند هذا في الكنل الدولابي، نعم كما في الكنل الدولابي وغيره، أنهم كانوا يخضبون بالسواد، فيحمل على أنها لم تبلغهم الحجة، أو على أن عندهم ما يرون أنه أقوى من هذه المسألة، نعم، أو أنهم يرون أن الخضاب الممنوع ما كان من شأنه التشبع بما لم يعطى، ومن شأنه الزور. أما لغير ذلك فربما خضب بعضهم، لكن الذي يظهر منع هذا الأمر لظاهر هذا الحديث ولما في الباب من الأحاديث. إنما ذكرنا ما ذكرنا من باب يعني دفع ورفع الملام عن الأئمة الأعلام إذا وقع عندهم ما ينتقد من مخالفة الدليل، فإما أن يقال بأن الدليل لم يبلغهم، وإما أن يقال لعل لهم تأويل في مخالفة هذا الدليل، وإما أن يقال لعل لهم حجة يعني غير هذا الدليل. المهم أننا لا نسيء الظن بهم، فهم أحرص ناس على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بتعاليم الكتاب والسنة. قال باب في مخالفة اليهود في السبق وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بالحناء وصبغ بالكتم، والكتم ربما يجعل الشعر إلى السواد أقرب منه إلى الحمرة، أو ربما تستطيع أن تقول البني. الكتم يجعل الشعر بني شديد القتامة، بينما الحناء يجعله إلى الحمار. فالإنسان ينظر فيما يصلح من شأنه بحيث ما يؤدي الأمر إلى اللبس، والله المستعان. وليحذر من هذه ماذا الصبغات التي يقولون بنية، في الغالب أنها تتحول إلى سواد، إما لكثرة بقائها وعدم المبادرة بغسلها، أو أقل تقدير البعيد لا يراها بأنها يعني ماذا بنية، فربما يلتبس الأمر عليهم، لا سيما ممن له شان ربما ظنوه أنه يصبغ بالسواد وذهبوا يترخصون بفعله، يترخصون بفعله، والله المستعان. قال: الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. قال: ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ. قال القاضي: وقال غيره على حالين، فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه، والثاني أن يختلف باختلاف نظافة الشيب، فمن كانت شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى، ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى، وهذا ما نقله القاضي والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.